إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بإخواني بعد غيبتي 15 عاما، فآخر محاضرة ألقيتها هنا في مدينة بورسعيد كانت سنة 95 في مسجد التوحيد، وكانت عنوان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنا عادة قلما أنسى يعني آخر كلام قلته في أي بلد من البلدان، لأن محاضراتي كثيرة وفي بلادي كثيرة، لكن يعني كان بيني وبين هذه المدينة نوع محبة وارتباط. فالحمد لله الذي أعادنا مرة أخرى لنصافح هذه الوجوه التي أسأل الله عز وجل أن تكون من جند الله ورسوله. كنت ألقيت في جامعة القاهرة محاضرة بعنوان الكياسة في فن السياسة، وألقيت منها الجزء الأول، ووعدت أن أتممه بجزء ثان، ولكن لم أتمكن من الذهاب مرة أخرى بسبب كثرة المحاضرات في المحافظات المختلفة والجامعات المتنوعة. فشاء الله عز وجل أن أتمم موضوعي هنا في هذه المحاضرة، والموضوع الأول منفصل تماما عن هذا الذي أذكره الآن، يعني معنى أنني أتمم الكلام يعني الكلام له مقدمة. فقد يبدو أو قد يظن أحد الجلوس أنه ناقص الأول، هو هي محاضرة مستقلة أيضا بأركان مستقلة وبأمثلة كثيرة. لفظة السياسة لفظة غلبت على تسيير شؤون الدولة والتعامل مع الدول الأخرى، وهذا المصطلح غلب على هذه الكلمة، حتى قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه يوما: إن من السياسة ترك السياسة. كانت له عبارة مشهورة يعني يقول هكذا: إن من السياسة ترك السياسة. السياسة التي أعنيها بكلامي في هذه المحاضرة ليست هذا المعنى الضيق، ولكن السياسة بمعناها العام. والسياسة بمعناها العام هي كيف تصل إلى قلب من تخاطب، ويندرج تحتها مصطلحات كثيرة، منها المصلحة، فإنها لب السياسة، وأيضا توصيل العلم إلى الناس فإنه سياسة، واختيار الواقع الملائم للدليل فهذا سياسة، والمداراة سياسة، والرفق سياسة. يعني انت لما حتى الخداع سياسة، لما واحد يحب يجرجر واحد يقول لك ايه سيسو، سيسو يعني يعني استعمل معه السياسة. فالسياسة شيء لازم لكل حي من غير الثقلين، الدواب والحشرات والكلام ده، ما الحرباية لما بتلون نفسها إذا كانت على شجرة خضرة بتبقى خضرة، إذا كانت في الصحراء بتبقى صفرة، ما دي سياسة. ليه؟ حتى تنقذ نفسها، تبقى هي بلون الشجر بلون الصحراء. فالسياسة هي الحياة. ولذلك جعلت عنوان المحاضرة الكياسة، أي الفطنة والعقل في فن السياسة. نحن خسرنا كثيرا جدا على مستوى الأفراد، مستوى الجماعات، والمستوى الدولي بفشلنا في السياسة. والذي يعنيني هو المجال الدعوي، أننا ندعو الناس إلى الحق، فهذه تحتاج إلى سياسة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضبه قط، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. أهدى لا يعرف السياسة، الذي ينفر لا يعرف السياسة. وتستغرب من كلام الرجل وشكواه، يقول: إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، أي بسبب أن فلان يطيل الصلاة. قال: لا. طب هو أنت لما يكون مثلا يعني أنا أقرأ في صلاة العشاء بسورة البقرة في الركعة الأولى، وانت في أي طرف من أطراف البلد، مش ده مدعاة لأن تدركني في الركعة الأولى ولا لا؟ هو بيقول له بقى بسبب أنه بيطول أنا ما بلحقش. طب ازاي الكلام ده؟ ايه هو بقى؟ لأنه لا يستطيع أن يقف وقتا طويلا في الركعة الأولى، فيوم يقدر في ذهنه قاعد في البيت ويقول لك هو هيقرأ في الغالب نص سورة البقرة في الركعة الأولى. طب نص سورة البقرة دي تقريبا تيجي قديه في الوقت؟ يوم يقول لك هو بيقراها في ساعتين، فيفضل قاعد ساعة في بيته، وبعدين ينزل يكون يلحق ثلاث آيات مع الركوع، يبقى لاحق الايه؟ الركعة الأولى. تطلع معاه آوت، فالرجل يقصر المرة دي، ها؟ ويجي الآن خلص صلاة خالص، مش لسه في الركعة الأولى؟ لا. فهو بقى بسبب إن هو بيقدر إن فلان هيطول، فيقوم يقدر الوقت، فيقول لك: أنا لا أدرك الصلاة بسبب أن فلانا يطيل. ليه؟ لأنه متأخر لحد ما يخلص الركعة الأولى، وبعدين يخلص كمان القراءة في الركعة الثانية، ونلحقه بقى في الركوع الركعة الثانية، وبعدين الثالثة والرابعة ما فيهاش قراءة، يبقى كده إيه؟ يبقى كده لحق الصلاة يا جماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. لكن السياسة تحتاج إلى حكمة، وذكاء واستقراء. الاستقراء استفعال من القراءة، خلاص، يعني كثرة القراءة. وأنا لا أعني القراءة بمفهومها المحدود الذي يتبادر إلى الأذهان أنك تقرأ كتب العلم، لا، أن تقرأ نفوس الناس في وجوههم، وهذا من الكياسة بمكان. وأي رجل مدرب في صنعته يستطيع أن يصل إلى هذا. الطبيب أحيانا يأتيه المريض بدون ما يشتكي، يقول لك المريض ده عنده كذا وكذا وكذا، طب ليه؟ مر عليه هذا الشك وهذا الوجه 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة، والمرض أي مرض بيبقى له حدود معروفة. اللي عنده القلب بيبان عليه، اللي عنده الكدر بيبان عليه، اللي عنده الصفرة بيبان عليه، بتبقى علامات يستطيع أن يدركها الطبيب المتأمل الممارس لفترة طويلة. وهناك مثل ضربته مرة، كنت أسكن في القاهرة في مكان ورش، وكان تحتي أو بجانب البيت اللي جنبي رجل ميكانيكي، فأنا كنت ساكن على الأوتوستراد اللي هو شارع النصر في المنصة في القاهرة اللي بوديك إلى حلوان والملك الصالح والجماعة. فالمهم وإحنا واقفين مع بعض على قدام البيت، مرت سيارة لها عملة ضجيج، فهو قال لي السيارة دي النقل بتاع اسمها الكارونا، الكارونا بتاعتها، وده كله حديد بياكل في بعضه. خلاص معلومة وانتهت، يعني واحد بيبين لي انه راجل ماهر والكلام ده. الغريب ان الراجل ده كان جاي لهذا الميكانيك، اول ما شافه هو عارف لون العربية، اول ما شافه قال له بص بقى، انت مشكلة عربيتك ان الكارونة بتاعتك ما فيش فيها زيت ولا شحن وبتاكل في بعضها وعامله صوت وحش. الراجل وقف بهت، قال له ايه اللي عرفك؟ قال له معلش دي شغلتي بقى، تمام، هات يا واد يا بيليا افتح فتح بيليا الموضوع. طلع زي ما قال بالظبط. الميكانيكي ده مدة صنعته 40 سنة. طب الصبي بتاعه لو العربية ولعت جنبه هيعرف العربية في ايه؟ مش عارف حاجة. ده 40 عاما يعمل في هذه المهنة، خلاص بقى انا اعرف الصوت نفسه واميز، لو سمعت صوت معين في السيارة في الموتور اقول لك ده جاي من الحتة الفلانية، بدون ما اجيب لك بقى آلة واكشف لك عليها والكلام ده. فالاستقراء او الفهم ده في كل الصناعات وليس في العلم وحده. كل ما الانسان بيكبر في السن مع محبته لمهنته ينجح فيها. عشان كده احنا بنقول لشبابنا في الدعوة استفيدوا بخبرة الشيوخ، ويستفيد الشيوخ بسواعدكم، لأن نفس المرحلة التي مر بها الشباب نحن مررنا بها. يعني عندنا حماس وعندنا نشاط وغيرة على السنة ومحبة للدين، فكان كل هذا يدفعنا إلى تخطي حواجز الحكمة، فكنا نفسد لأنه لم يكن لنا آنذاك من يربينا. إحنا أنا وكثير من إخواني على مذهب أبو دراع،
عارفين مذهب أبو دراع؟ احنا انا على مذهب أبو دراع، يعني ممكن اقول لك انا رجل عصامي ولست رجلا عظاميا. تعرف العصامي والعظامي بينهم فرق كبير. العصامي معروف يقول لك ده راجل عصامي، يعني بدأ من الصفر طالع لوحده، لا كان ابوه رجل اعمال ولا كان مش عارف ايه ولا كان ايه ولا كان ايه، ده واخد القصعة من واخدها من تحت خالص من بين السلم. النهاردة هو رجل أعمال كبير واسمه يتردد في الأوساط التجارية ومش عارف الكلام ده، وكان غلبان مش لاقي ياكل. ده اسمه عصامي. إنما العظامي أي الذي ركب على هيكل أبيه، الهيكل العظمي بتاع والده. يعني يركب على الهيكل العظمي، والده لما مات ورث، أخذ ميراث أبيه، ده عظامي. عظامي لأنه إنما شب على عظام أبيه وعلى تراث أبيه. فنحن آباؤنا لم يكونوا من العلماء، ولا أجدادنا لم يكونوا من العلماء، إنما طلعنا كده إيه، عصاميين. ورزقنا الله عز وجل آنذاك محبة السنة ومحبة الدين، وامتن علينا سبحانه وتعالى بأكبر منا أننا أخذنا طريق السلفية من أول يوم. وطبعا هناك فرق كبير بين الذي يثبت على طريقه من أول يوم وبين الذي يتقلب بين المذاهب والجماعات والأفكار. اللي بيتقلب بين المذاهب والجماعات والأفكار لابد أن تترك كل جماعة ظلا على فكره. كنا في السجن سنة 81 في أبو زعبل، الزنزانة كانت تاخد 40. لما سجلنا له في سجن الاستقبال طرف، وكنا أول دفعة تشرف في السجن، لأن كانت ريحة البياض الجير كانت لسه إيه يعني تزكم الأنوف. إحنا أول ناس دخلنا سجن الاستقبال طرف عنبر ألف، احنا هنقلبها برش. ها؟ وعلى فكرة برش دي سيارة غالية جدا، ها؟ ثمنها غالي يعني، اوعى تفكر مش لازم البرش يعني، ها؟ فلما حصل احداث اسيوط بقى والجماعة الاسلامية ضربت الشرطة وبتاع الكلام ده، فحبوا يعملوا استقبال الشرطة، استقبال طرة سلخانة. واستقبال طرة ده جوه معهد أمناء الشرطة، ومعهد أمناء الشرطة مزرعة ترى، وبعدين مش عارفين ليه اللي يعني الشيخ كشك الله يرحمه كان بيقول كلمة ما كناش نعرف معناها إلا بعد ما دخلنا. قال لك الوحيد الذي يدخل سجن ترى ويطلع منه وما يتمسكش ملك الموت. ليه؟ لانك انت لو نطيت من استقبال طرة وهربت هتنزل في معهد امناء الشرطة، ولو نطيت من معهد امناء الشرطة تنزل في المزرعة، ولو نطيت في المزرعة مش عارف تنزل في حاجة كمان، فانت هتفلت. معقول هتفلت من كل الحرس الحديدي والعالم دول كلها هي صحراء؟ لا، دي كلها بني ادمين. فلما جابوا الجماعة بتوع اسيوط عشان يعملوها سلخانة بقى والكلام ده، ودونا أبو زعبل. أنا بوريك البني آدم لما يتقلب في أكثر من فكر إيه اللي بيحصل. في الاستقبال كان كل جماعة مع بعضها، يعني كان ما كانش فيه تقريبا في مصر آنذاك إلا ما يسمى بالجماعة الإسلامية في الجامعات، وكانت سلفية 100%. ما كانش حد مش سلفي في الجامعات. كان جامعة القاهرة بتطلع كتاب اسمه صوت الحق، واسكندرية بتطلع كتاب اسمه السلفيون يتحدثون. تحت العنوان ده وتحت العنوان ده كان ينشر كتب ابن القيم وابن تيمية والكلام ده. فكان السجن كله عبارة عن مذهب واحد. بس كان معنا ايه الجماعة الفرماوية. الفرماوية ده انا شفت الفرماوي مؤسس الجماعة كان سنه حوالي قرب 90 سنة وكان الجهاز التنفسي بتاعه تقريبا صلاحيته بدأت تخلص. كانوا الزنزانة يعني فيها دورة المية جدار نص وطبعا الشباك عالي جدا في أعلى جنب السقف، فكان الراجل علشان يتنفس كان يقعدوه فوق الجدار ويحط مناخيره بره في الشباك عشان يجيله الهواء منين؟ من بره على طول. واخد بالك ليه؟ زحمة الزنزانة وكتر النفس بنخلي ما فيش أكسجين في الزنزانة. المهم إن لما حبوا ينقلونا بيصورونا، فالفرماوي أفتى بإن التصوير حرام. التصوير حرام خلاص. الفرماية كانوا حوالي 20-30 واحد في السجن كله، اتجمعوا في زنزانة واحدة 10 بتاخد 10 مساجين، وعملوا كتلة بشرية خلف الباب لأن شيخه قال لهم التصوير حرام فرفضين يتصوروا. السجن كله بيترحل وبيتصور ودول مصرين ما يتصوروش عشان التصوير حرام. فهموا موقفين عسكري على باب الزنزانة علشان يمنعوا عنهم الأكل والشرب، وبالتالي لازم يفتحوا الزنزانة وإلا هيموتوا من الجوع. فكان الشيخ مصطفى درويش الله يرحمه كان رئيس مسألة السنة في سوهاج، كان في الزنزانة اللي فوقهم في الدور الثالث. قال يعني بقى احنا هنسيب، احنا مختلفين عنهم في الفكر صحيح، بس هنسيب الطاغوت يموتهم الجوع؟ احنا لازم نوصل لهم اكل. فكانوا يجوا من الشباك من ورا، ما هو الفرماوي انا قلت لك انه قاعد على ايه؟ على الجدار الوسطاني وماسك بتاعه وبيشم هواء. ما هو انا قلت لك الجهاز التنفسي بتاعه ايه؟ صراحيته قربت ايه؟ قربت تخلص، واحد دخل على 90 تمام؟ فيوم الشيخ مصطفى درويش يقطع البطانيه ويربط فيها عيش وحلاوه وينزلها من ورا. يوم الفرماوي يمد ايده في الهواء ويجيب عيش، ومد ايده ويجيب حلاوه ويدي لمين؟ للجماعه بتوعه. قال لي طب الراجل ده جابها منين؟ فازدادوا به تمسكا وانه ولي. كان ده بيمد ايده للسماء يجيب عيش، يمد ايده للسماء يجيب حلاوه، ده الراجل ده يبقى. فازدادوا به تمسكا. شوف يا اخي سبحان الله، يعني اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. شوف لما واحد يعني، والقصة كلها ايه؟ ان قال لك احنا مش هنسيبهم بيتهم الجوع، لازم نديلهم ونأكلهم وحيدهم. فللعملة بتاع الفرموية دول ادارة السجن اتخذت قرارا لما حبت تنقلنا لابو زعبل. ده اللي خلاني احكي لكم قصة فرموية. قال لك كل زنزانة نحط فيها ثلاث اتجاهات. ما نحطش السلفين مع بعض، ولا التكفير مع بعض، ولا الفرموية مع بعض. ليه؟ ممكن يشكلون حزبا. ممكن يعملوا قوة ضاغطة على إرادة على إدارة السجن تعمل لنا مشاكل. أحسن حاجة أن يكونوا شركاء متشاكسين. نحط شوية تكفير على شوية سلفيين على شوية تبليغ على شوية فرموية في زنزانة واحدة. وقد كان. فكان معنا 17 واحد تكفير. وإحنا كنا حوالي 14 واحد سلفي واثنين فرموية. وما اعرفش كمان واحد ولا اثنين ايه، المهم ايه كانت تشكيله كده. اول ما دخلنا بيان، احنا دلوقتي اصبحنا شركاء في زنزانه واحده، نعد البلاط ونشوف حق كل واحد كم بلاط. ما هم شركاء متشاكسون، تكفير عايز حقه في السكن، ما هو تمليك، انت ما كنتش عارف هتخرج انت، فهي تمليك بقى. فنعد البلاطه بقى، يطلع له كل واحد مثلا بلاطه الا ربع، فيبقى التكفير واخد له مثلا جانب كده، واحنا واخدين جانب كده، والفرميه واخدين حته قد كده. المهم الدنيا مشيت، هم لوحدهم بياكلوا واحنا لوحدنا بناكل، والفرماية لوحدهم بياكلوا بتاع والكلام ده. ومضى يوم 3-4، الجماعة التكفير يصبح الصبح يلعبوا رياضة، عنده برنامج. طب احنا نايمين، ويلعبوا رياضة ايه كده ويصحيك من النوم يا ابني طب ما تتنطط وتتساهل. لا انا حر، انا مش لك انت البلاطة بتاعتك لحد فين؟ لحد انا من اول ما قلنا اهو انا حر اعمل في ملك اللي انا عايزه. بدأ يحصل ايه نوع من الشكل، المدة طالت وكل واحد في حاله. فجاء واحد من التكفير لواحد من السافين قال بصوا يا جماعة احنا انتوا كفرة تمام، واحنا يجب علينا ان نقيم الحجة عليكم ونبلغ ايه احكام الله اليه، فعايزين نعمل مناظرات بيننا وبينكم ونشوف مين اللي على الحق. اذا كنت انتوا على الحق هنرجع لكم، واذا كنت احنا على الحق ترجعوا لنا. فواحد اما ايه وكلها تسالي، واحد من اللي قاعدين ما هو اللي عمل الكلام مش وازن بعضه، او يعني اول ما يبدا القصيده يقول يا جماعه انتوا كفره وكفره اول القصيده بقى. فبدا يحصل مناظرات، حتى والله كان مره واحد منهم بيصلي جماعه التكفير بيصلي وبعدين وقف في ايه مش عارف يجيب، فواحد مننا برده ما رضاش يقبل منه الرد. ليه؟ علشان كافر. طب هو يا ابني انا حرف القران يعني، هو واقف في ايه مش عارف يكملها، فواحد من اخواننا اللي قاعدين قام يكملها له، واحنا ما كناش بنصلي كنا قاعدين يعني في ذلك الوقت يعني ما كانش. فالمهم قعدنا، فكان في اخ معانا من شربين، واحد تكفير يعني معانا من شربين، هو اللي كان الزعيم هو اللي كان المناظر. حصل مناظرات وبتاع بيننا وبينهم طويله، وفضلت المناظرات لحد ما انا خرجت واخواني كانوا لسه بعديه خرجوا بعديه بشويه. المهم انني فوجئت في يوم من الايام ان هذا الشخص الذي كان يناظر عن التكفير جاي للبلد وقال لي انا بقيت سلفي. انا قلت له ازاي؟ قال لي مره كنا بنتناقش انا وجماعه بتوع التكفير، فاعترضت على شكر مصطفى، كتاب شكر مصطفى بتاع التكفير، ضربوني علقه كسروا لي عظم ولحقوني. لما بدانا الدعوه عملنا مشاكل كثيره مع الناس، لكن لما التقينا بالشيوخ وعرفنا معنى العلم وطعم العلم، وبعض شيوخي رحمة الله عليه دلني على كتاب قال ابحث عنه فإن الشافعية بدأ به، وهو كتاب في الفراسة، ما قال ليش اسم الكتاب، قال لي الشافعي كان يدرس كتب الفراسة. فقلت له يا شيخنا يعني ايه الفراسة؟ قال الذكاء، ان تتفرس في وجه محدثك وتعرف الراجل ده يصلح له ايه. انا الحقيقة لم اجد هذا الكتاب اطلاقا، وعلى مدار حياتي العلمية بسأل عن هذا الكتاب لا اعلم له وجودا ولا اعلمه مطبوعا ولا مخطوطا حتى، فلا أدري هل كان كتابا أم إن الشافعي كان يجمع ما يجده من الحكايات في كتب أخبار الناس وأخبار العلماء والكلام ده. لكني اعتنيت بهذا اللون من العلم، فوجدت السياسة كلها مبنية على الفراسة. فبدأت ألم بقى حكاية من هنا وحكاية من هنا وحكاية من هنا، فرأيت العجب العجاب من تصرفات العلماء. سرعة البديهة مسألة مهمة جدا بالنسبة للداعية. سرعة البديهة ان انت تقرأ الذي امامك قراءة صحيحة في ثوان معدودات. في كلية الشرطة انا كان اهلي يعني الزموني ان انا اقدم في كل الشرط بعد ما خلصت الثانويه العامه. شوف كان زماني مدير امن بورسعيد دلوقتي ها، ولا كان زمان حطيتكم كلكم في السجن؟ ها الله أعلم. المهم رحت هناك وتجاوزت الامتحانات وعديت وما فيش اطلاقا اي مشكله. في حاجه هناك كان يسموها اختبار هيئه. اختبار هيئه ده اللي هو اختبار سرعه الفراسه لضابط الشرطه او الضابط اللي في الجيش. اذا ما كانش عنده سرعه فراسه اتخاذ القرار ممكن يضيع كل اللي وراه. افترض ان انا ضابط جيش مثلا ومعايا خطه ماشي بيها، فجأة العدو طلع لي بخطة جديدة أنا مش عامل حسابي عليها إطلاقا، إيه اللي ممكن أعمله يعني؟ لابد أن أتصرف حتى أنقذ جنودي ومعداتي أو أطلع بأقل قدر من الخسائر. ضابط شرطة مثلا رايح يقبض على جماعة وكر مخدرات وبتاع، طلعوا عليه إزاي يتصرف وينجو ويفلت ويعمل الكلام ده؟ دي تحتاج إلى فراسة عالية جدا. فكان امتحان الهيئة ده امتحان سرعة البديهة وازاي تطلع من المطب في ثواني معدودة، كلام حلبصر. وكل ما تكون أسرع في الخروج من المطب كل ما تبقى أذكى وتاخد درجة النهاية. أنا داخل معاه اثنين بس، أنا حضرت مع واحد وما حضرتش مع الثاني. أنا كان الاختبار بتاعي إن أنا أعد من هي الواحد تنازلي وما خدش نفس ولا ابلع ريق، خلاص لو تلعثمت سقطت. يعني تاخد 199 97 96 95 94 وانت ماشي كده، لو وقفت تفكر تبقى سقطت. دي الحمد لله انا نجحت فيها. بس اللي كان معايا لو انا سئلت السؤال بتاعه كان مستحيل اجاوب الاجابه بتاعته. هو الضابط اللي بيمتحنه بصق في الارض، تف تف كده على الارض وقال له انزل عوم. تمام، قال له طب ابعد احسن طرطش عليك. ها ده اخذ الدرجه النهائيه على طول، وانا نفسي انبهرت بسرعه البديهه بتاعته. يا سريع البديهه جدا، يعني ايه احسن طرطش عليك دي؟ طب جات له ازاي دي؟ طب من 100 لواحد تنازلي ممكن، يعني اي مش معضله، ممكن اي حد يجيبها يعني. بس دي كان ولد فعلا عجبني لكن طبعا ما قدرتش استمر لاشياء اخرى كثيره شفتها في الطابور واشتمام واحنا بنقدم الاوراق والكلام ده. فسرعه البديهه اولى الناس بها من يعامل الخلق. أي شيخ بضاعته الناس. وبورسعيد دي بلد تجارية، اللي يقوم فرش مفرش على الأرض بيبقى مليونير. أنا عارف دلوقتي العملية ناشفة والحالة غلا، أنا ما بقرش، أنا بتكلم على إيه؟ من 95 وأنت نازل لتحت. ها؟ كان اللي عنده مفرش يفرش ماشي في الشارع كده أهو كان يبقى مليونير. يوم ما كانت بورسعيد المطار حره بقى وبتاع والشنه والرنه اللي كانت معموله لبورسعيد. ف راس مال الشيخ الناس. فانتوا كبلد تجاري لما بتنزل السوق راس مالك الايه؟ المال. لما تطلع خسران صفقه من السوق بترجع زعلان. ليه خسرت؟ هل شبابنا، وانا طبعا كلامي لشبابنا وابنائنا مش للمشايخ الكبار، مشايخ كبار مش عايزين حد يعلمهم، لكن الكلام ده لابنائنا في الدعوه. هل لما انت بتزعل حد وتعمل مشكله هل بتشعر وانت راجع البيت انك خسرت صفقه؟ وتشعر بحزن كما يشعر التاجر إذا خسر صفقة في السوق؟ إذا لم يدخل قلبك هذا الشعور فينبغي أن تراجع نفسك. الفراسة دي أنت بتعامل ناس على ألوان شتى، فيهم اللئيم وفيهم الكريم وفيهم الذكي وفيهم الغبي وفيهم كل ما تتخيله. كيف تستطيع أنت كشيخ أن تستوعب كل صفات هؤلاء وتخرج بنجاح باهر أن أنت معاك ألوف مؤلفة ولا معاك ملايين ويبقوا كلهم راضين عنك وبيحبوك وأنت المرجعية بتاعتهم الكلام؟ إزاي توصل لحاجة زي كده؟ لابد أن تدرس علم الفراسة. أقول لكم حاجات من الفراسة العجيبة للعلماء الكبار بقى. في راوي من رواة الحديث لا يعرفه يمكن حتى دارس الحديث أو كثير من دارس الحديث، ما أقصدش كل دارس الحديث يعني، من الشباب والطلبة والكلام. اسمه يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم ده مرة بيحكي يعني بقول كنا في مجلس سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ده شيخ أحمد الشافعي وكان محدثا ثبتا كبير القدر قرآنيا غير سفيان الثوري. سفيان الثوري كان محدثا ثبتا فقيها زاهدا ورعا، لكن سفيان بن عيينة يتميز على سفيان الثوري في الغوص على معاني القرآن. فمر سفيان بن عيينة دخل المجلس وهو ضجر زهقان كده ومش عايز حد يكلمه، فقعد وقعد ينفخ شوية كده في المجلس، ثم التفت إليهم وقال أليس من الشقاء أن أجالس عمرو بن دينار ورأى جابر بن عبد الله، وأجالس عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر، وجالست ضمرة بن ربيعة وجالس أبا سعيد الخدري، ثم أجالسكم؟ يعني بقولوا أليس من الشقاء أن أجالس أن يكون شيوخ الذين جالسهم هم الذين رأوا الصحابة، وبعدين في آخر المواخر أقعد معاكم أنتم؟ قال فقال شاب حدث. حدث لسه سنه ايه؟ ما زال صغيرا يعني. قال يا أبا محمد أتكلم على الإنصاف ولا تغضب؟ قال نعم. قال له والله لشقاء من رأى رسول الله بك أعظم من شقائك بنا. قال له ده اللي شافه النبي، اللي شافه النبي ده انت كنت عبء عليهم اكتر مننا عليك. ها؟ لشقاء من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بك اعظم من شقائك بنا. فكأنما ألقمه حجر، ما عادش عارف يتكلم. ما فعلا حجة يعني قوي. ثم سكت قليلا وقال، أنشد أبيات أبي نواس اللي بيقول فيها خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. خل جنبيك لرام، رام يعني رامي اللي هو عمال يرمي ايه كده، وامض عنه بسلام عشان ينشك ايه سهم ولا حاجه، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. يعني كان سفيان بيقول يعني هو ايه اللي خلانا نتكلم في الساعه دي عشان يطلع لي الولد يقول الكلمتين اللي حلاوه الدم دول؟ هو سفيان عايز يقول الكلمتين دول. ثم قال سفيان من الفتى؟ قالوا هذا يحيى بن اكثم. فقال إن هذا يصلح لمجالسة هؤلاء السلاطين، يعني ليه؟ سريع البديه، واللي يقعد مع السلطان لازم يكون راسه كلها عيون. ليه؟ لان السلطان اذا قص ما بقصه غير الرقب، ها على طول. يعني على قد ما انت قريب من السلطان عمال تغرف من بحر بقى وتاخد فلوسه وتاكل فلوذج وتاخد مش عارف ايه وتعبي وتسقع في الارض ومش عارف ايه الكلام ده، لكن الغلطه بقطعت رقبة. على قدر الفائدة تكون العقوبة. فاللي يقترب من السلطان زي اللي بيروح ناحية الأسد، لازم يكون سريع البديهة ويعرف ازاي يتكلم. يعني جرير بن عطية، تعرفين جرير اللي كان بيهجر الفرزدق، ها اصحاب المناقضات. جرير بن عطية ده اللي هو مسك الفرزدق والأخطل ومسح ماء عصرهم كده هو في الهجاء، حتى قالوا أنه لا يصبر أحد الهجاء جرير. ده بالكلمة رفع أباه إلى السماء، يفتخر بأبيه. طيب أبو ده يطلع يبقى اللي قاعد يقول وأبي فعل وأبي مش عارف إيه وعمل وطلع وضرب جناحين وبنى فوق وتحت والكلام ده، أبو ده يطلع يبقى جرير. ده جرير ماشي هو واحد، فلقى واحد نايم تحت معزة وبيرضع ودقنه متعصى لبن وصر لبن وحنته كرب، يعني تشوفه ترجع. فجرير بيقول لي اللي معاه، بيقول له أتدري من هذا الذي يرضع من هذا من هذه الشاة؟ قال له لا. قال ذاك أبي. هو ده أبوه؟ هو عملت له ذاك أبي ورفع لي رموشك لفوق وبتاع؟ قال له ما لو أبوك كان عليه طلا ولا أبوك كان يعني عنده ضياع ولا أملاك كنت عملت فينا إيه؟ ها؟ لكن شاعر شاعر وطلع بستانه. جرير ده كان مرة مع عبد الملك بن مروان ينشد قصيدة مدح له، وكان عبد الملك مروان ايه؟ كان مضطجع، وهو الرجل جرير عمال يتكلم، حتى وصل جرير الى هذا البيت، وهذا البيت يقولون هو امدح بيت قالته العرب. اول ما عبد الملك بن مروان سمع البيت ده قام واقف على حيله على طول. ليه؟ من روعة الكلام. بيقول له ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. والله البيت ده أنا لما قريته عيني دمعت، لأنه لا يستحق هذا البيت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أندى العالمين. بيقول له ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. راحة اليد اللي هي البطن دي، بطن الراحة. انت لما تيجي تدي الواحد فلوس او تدي له عطية بتديها له ايه؟ تحطها على ظهر ايدك ومحدفها له في وشك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه.